السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ثم أما بعد، فاستكمالا لحديثنا بالأمس حول الصبر، النصف الآخر من الإيمان، لقد ذكرت لحضراتكم بالأمس أن الإيمان نصفه شكر ونصفه صبر، وكان حديثنا بالأمس حول النصف الآخر من الإيمان وهو الصبر بعد حديث المحاضرة الماضية عن الشكر. في الباب حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ويوم سلمة قصة، لقد هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، ثم عادت إلى مكة لكي تعد العدة إلى هجرة أخرى إلى المدينة. هاجرت بالفعل، لكن بعد معاناة طويلة مريرة، بعد أن تمزقت أسرتها لسنة كاملة. زوجها في المدينة ينتظرها، ابنها الصغير أخذه أهل زوجها، ثم بقيت في مكة زوجها في المدينة وطفلها عند أهل أبيه، وهي أفردتها الأيام، بقيت وحيدة تشرب دمعها وتنتظر فرج الله عز وجل حتى أذن الله بالفرج، فألان قلوب أهل زوجها فردوا لها طفلها، ثم ألان قلوب عشيرتها فسمحوا لها بالهجرة، فركبت ظهر الصحراء منفردة من مكة إلى المدينة، لولا أن الله قيض لها من يوصلها إلى المدينة. هل انتهت قصتها؟ لا، لم تنتهي القصة بعد. لقد عاشت في المدينة بعد أن جمع الله شملها بزوجها وبولدها سنة ثم سنة، حتى كانت السنة الثالثة من الهجرة، فكانت غزوة أحد، ثم جاء الموت ليختطف منها زوجها الأنيس. والزوج الحبيب بعد قصة معاناة طويلة لم يبق أمامها إلا أن تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصيب بمصيبة فحمد الله واسترجع، فإن الله يأجره في مصيبته ويبدله خيرا منها. نعم، لكن أي المسلمين يكون خيرا من زوجها هذا الذي هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وبيتها أول بيت يهاجر في سبيل الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرت الحديث: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف الله له خيرا منها. تقول أم سلمة رضي الله عنها: ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت إحدى أمهات المؤمنين، وصارت زوجا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالمشروع لمن أصيب مصيبة صغرت أو كبرت أن يصبر وأن يحمد الله وأن يحتسب وأن يسترجع وأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. بقي ما هو المقصود أو ما هو معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ إقرار لله بالعبودية وإقرار له بالملك جل جلاله، وإيقان وإقرار بأنه كل نفس ذائقة الموت، وإقرار وإيقان بالبعث بعد الموت. جملة هذه العقائد والحقائق إنما هي متضمنة في هذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. بقي إني أي مصيبة صغرت أو كبرت المرء يحتسب ويسترجع عندها ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى إذا انقطع شسع نعل، ماشي الشبشب ولا الحذاء انقطع منك في الطريق، النور طفأت، المصباح، أي مصيبة صغرت أو كبرت المشروع عندها أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هذه الكلمة لا تقال فقط عند مصيبة الموت، احنا تعودنا أن هذه الكلمة نقولها فقط عند مصيبة الموت، هذا ليس بصحيح. هي تقال عند أي، لأن المصيبة النكبة التي ينكبها الإنسان صغرت أو كبرت. وفي الباب جملة من الآثار المروية، بعضها أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضها آثار موقوفة على الصحابة، إني انطفأ سراج النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني فقالوا أمصيبة هو يا رسول الله؟ فبين لهم أن كل ما يصيب المسلم في هذه الدنيا فإنه يشرع له أن يسترجع عنده وأن يحمد الله وأن يحتسب، فإن الله جل وعلا يأجره في مصيبته ويبدله خيرا منها. يعني ورد عند ابن السني في عمل اليوم والليلة عن أبي إدريس الخولاني قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، ولقد روي أنه لما طفئ سراج النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فقيل أمصيبة هي؟ فقال نعم، كل شيء يؤذي المؤمن فهو له مصيبة. وقد ورد مثل ذلك عن عمر: لقد كان في جنازة فانقطع شسعه فاسترجع ثم قال كل ما ساءك مصيبة، كل ما ساءك مصيبة. بقي التنبيه على أمر مهم، إحنا تعودنا على الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحوقلة جميلة، كنز من كنوز الجنة، لكن ليس هذا مكانها. لكل ذكر له مكانه، وأذكر يعني يحكونها عن أحد العاجم أنه يطوف حول الكعبة ويقول أعوذ بك من الخبث والخبائث. يا أخي هذا ذكر الحمام، هو ذكر جميل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن تضعه في غير موضعه، أن تطوف حول الكعبة وتقول أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا وإن كان الحديث صحيحا وقاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قاله في مقام آخر وليس في مقام الطواف حول الكعبة. الحوقلة كنز من كنوز الجنة، ذكر جميل، لكن له مقامه، له مقامه. الشخص عندما يحمل أمرا، مثلا أنت عندما يقال لك في عندما يؤذن المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. الله جل وعلا هو الذي يعين على ذلك. لقد نوديت إلى الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، سأستعين بالله عز وجل وألبي هذا النداء. الحوقلة لقد وردت في السنة المطهرة في مواضع كثيرة، نذكر منها: إذا انقلبت في الليل كنت نايم صحيت فجأة، في الباب حديث من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له. إذا انقلبت فجأة في الليل استيقظت، اجعل هذا الذكر على لسانك، لأنك إذا دعوت بمغفرة أو بأي أمر من الأمور فإن الله جل وعلا يستجيب لك. هذه لحظة استجابة مهمة، لأن الجسد غافل ومسترخي، فإذا ذكرت الله في لحظة غفلة فهذه اللحظة الجميلة تكون بابا من أبواب القرب والاستجابة لدعائنا. فإن قمت فتوضأت وصليت قبلت الصلاة، والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. أيضا الحوقلة إذا قال المؤذن حي على الصلاة أو حي على الفلاح، أيضا إذا خرجت من البيت، من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت، ويتنحى عنه الشيطان. لما تخرج من بيتك قل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول شيطان آخر لهذا الشيطان الذي تنحى: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. من مواضع الحوقلة الذكر بعد الصلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. يهلل بهن دبر كل صلاة. أيضا المصيبة في الدين مصيبة لا تقل على المصيبة في الدنيا. لو شخص كان حافظ جزء من القرآن ونسيه، أو أخذ يسترجع آية ذهبت من ذهنه، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لا شك أن نسيان القرآن بعد تعلمه مصيبة، ومصيبة في الدين، فيشرع عندها أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمصائب ليست في الدنيا فقط وفي الحديث: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. واحد بيقول طب لو حيوان مات نسترجع؟ الحيوان عند بعض الناس رأس المال، البقرة عند الفلاح الذي يعيش عليها، يعني هي مصدره للدخل، هذه مصيبة كبيرة. فبصفة عامة الحيوان المحترم المقتنى الذي أذن في اقتنائه وسخر لنا للانتفاع به إذا مات فهذه مصيبة تصيب صاحبها، فيشرع له أن يسترجع عندها، أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. بل قالوا أيضا حتى إذا مات الكافر لك أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لو واحد له كافر قريب، المسلمون الجلد، ماتت زوجته، مات ولده، مات أبوه، مات قريب، هذه مصيبة له، فيشرع له عندها أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. بل من رحمة الله سبحانه وتعالى أن من أصيب بمصيبة وإن تقادم عهدها وطال عليها الأمد ثم تذكرها فأحدث لها استرجاعا، فإن الله يحدث له من الأجر مثل الأجر الذي يناله أو قد ناله عندما أصيب بها أول مرة. وحاجة حصلت له من زمان فتذكرها فأصابه ألم، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن الله جل وعلا يحدث له من الأجر مثل الأجر الذي أحدثه له أو الذي أكرمه به وأجزله له عندما أصابته لأول مرة، عندما أصابته لأول مرة. وفي الباب حديث من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب. فتعلم الاسترجاع وتعود عليه في كل ما يصيبك، كبر أم صغر، دق أم جل، ما يصيب المؤمن من وصب المرض ولا نصب التعب ولا سقم ولا حزن، حتى الهم يهمه، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من سيئاته. سبحان الله، كلمة جميلة لسعيد ابن جبير يقول لم تعط هذه الكلمات إنا لله وإنا إليه راجعون نبيا قبل نبينا، ولو عرفها يعقوب ما قال يا أسف على يوسف، كان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لم تعط هذه الكلمات نبيا قبل نبينا، ولو عرفها يعقوب لما قال يا أسف على يوسف. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، واحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.